بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. اللي هو الجزء الثامن. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب تقسيم الأسئلة والجوابات، وصف وجوه المطاعن والمعارضات. السؤال على أربعة أضرب: تقسيم الأسئلة والجوابات، وصف وجوه المطاعن والمعارضات. يقول رحمه الله تعالى: السؤال ليعني الأحكام المتعلقة بالأسئلة والأجوبة، فيقول السؤال على أربعة أضرب: يقابل كل ضرب منها ضرب من الجواب من جهة المسؤول، السائل، المسؤول. فالسؤال على أربعة أضرب، وبالتالي الجواب على أربعة أضرب. فأولها السؤال عن المذهب، بأن يقول السائل: ما تقول في كذا؟ فيقابله جواب من جهة المسؤول فيقول: كذا، يعني أقول كذا. والثاني السؤال عن الدليل، السؤال عن المذهب: ما مذهبك في هذه المسألة؟ الثاني السؤال عن الدليل، بأن يقول السائل: ما دليلك عليه؟ فيقول المسؤول: كذا، دليل عليه كذا. والثالث السؤال عن وجه الدليل، ما وجه الدليل؟ لماذا استدلت بهذا الدليل؟ ما وجه الدليل من هذا الاستدلال؟ ها؟ وجه الاستدلال من هذا الدليل، فيقول: وجه ذلك كذا وكذا. والرابع السؤال على سبيل الاعتراض عليه والطعن فيه، فيجيب المسؤول عنه ويبين بطلان اعتراضه وصحة ما ذكره من وجه دليله. أي سؤال لا يخرج، أو محاورة لا تخرج عن هذه الأسئلة: ما مذهبك؟ كذا. ما دليلك؟ كذا. ما وجه الدليل؟ كذا. طب أنا أعترض عليك في هذا الاستدلال، فيرد علي مزيلا وجه هذا الاعتراض. نعم. إذن السؤال يكون عن المذهب وعن الدليل وعن وجه الدليل وعن رد الاعتراض على هذا الاستدلال. فإذا سأل سائل عن حكم مطلق نظر المسؤول فيما سأله عنه، إذا سأل سائل عن حكم مطلق نظر المسؤول فيما سأله عنه، فإن كان مذهبه موافقا لما سأله عنه من غير تفصيل أطلق الجواب عنه، وإن كان عنده فيه تفصيل كان بالخيار بين أن يفصل له في جوابه وبين أن يقول للسائل: هذا مختلف عندي، فمنه كذا ومنه كذا. فعن أيهما تسأل؟ فإذا ذكر أحدهما أجاب عنه، وإذا أطلق الجواب عنه كان مخطئا. ليه؟ لأن الموقف يحتاج، الموضع يحتاج تفصيل، فلا يطلق الإنسان في موضع التفصيل. مثال ذلك أن يسأله سائل عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ، وعند المسؤول أن جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما لا يطهر بالدباغ ويطهر ما عدا ذلك، فيقول السائل هذا التفصيل، فيقول: يطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. وإن شاء قال: منهما يطهر بالدباغ ومنهما لا يطهر، فعن أيهما تسأل؟ منهما يطهر ومنه ما لا يطهر، فعن أيهما تسأل؟ فأما إذا أطلق الجواب وقال: يطهر بالدباغ، وهو عنده أصلا تفصيل يطهر بالدباغ إلا، ويقول: أنا أقصد ما عدا كذا، فإنه يكون مخطئا. وقد جرى لأبي يوسف القاضي مع أبي حنيفة نحو من هذه المسألة. ثم ساق عن الفضل بن غانم قال: كان أبو يوسف مريضا شديد المرض، فعاده أبو حنيفة مرارا، فصار إليه آخر مرة فرآه ثقيلا فاسترجع، ثم قال: لقد كنت أؤملك بعدي للمسلمين. أبو حنيفة يقول لأبي يوسف: ولئن أصيب الناس بك ليموتن معك علم كثير. ثم رزق العافية وخرج من العلة، فأخبر أبو يوسف بقول أبي حنيفة فيه، فارتفعت نفسه وانصرفت وجوه الناس إليه، فعقد لنفسه مجلسا في الفقه، وقصر عن لزوم مجلس أبي حنيفة، فسأل عنه فأخبر أنه قد عقد نفسه مجلسا، وأنه بلغه كلامك فيه، زكاه يعني كالتزكية الميت، يعني واحد هيروح هيموت خلاص فبيقول بقى ايه اقصى ما عنده، ربما يكون يخشى على الشيخ على التلميذ طالما انه ايه ما زال في لكن هيموت بقى هيموت يعني مريض مرض الموت الله اعلم قد يكون من هذا موته فيقول اعلى الاشياء يعني قد كنت اؤملك بعد المسلمين ولئن اصيب الناس بك لموتن معك علم كثير. اللي عندك التحقيق تحت الايه مش موجود ايه نعم. قال ونو بلغه قيل ونو بلغه كلامك فيه فدعا رجلا كان له عنده قدر فقال صر إلى مجلس يعقوب فقل له ما تقول في رجل دفع إلى قصار ثوبا ليقصره بدرهم. طبعا أن أبو حنيفة عند الجميع فيما لو باحث المسألة من جهة رأي ومن جهة قيسة ومن جهة كذا فلا أحد يقوى على ذلك. الإمام مالك إمام دار الهجرة سأله الشافعي هل لقيت أبو حنيفة قال نعم لقيت رجلا لو جادلك في هذه السارية أنها من ذهب لفعل. فقال ابن مبارك يقول لولا أبو حنيفة وسفيان لما كنت شيئا. فدعا رجلا كان له عنده قدر فقال صر إلى مجلس يعقوب فقل له ما تقول في رجل دفع إلى قصار ثوبا ليقصره بدرهم فصار إليه بعد أيام في طلب الثوب فقال له القصار ما لك عندي شيء وأنكره. ثم إن رب الثوب رجع إليه فدفع إليه الثوب مقصورا أله أجرة قال له القصار ما لك عندي شيء وأنكره. ثم إن رب الثوب رجع إليه فدفع إليه الثوب مقصورا مخيطا يعني أله أجرة فإن قال له أجرة فقل أخطأت وإن قال له أجرة فقل أخطأت. فصار إليه فسأله فقال أبو يوسف له الأجرة فقال أخطأت. فنظر ساعة ثم قال لا أجرة له فقال أخطأت. طبعا هو لو من نفسه أيضا لن يقول له هذا قد لا يعرف هو نفسه وجه الخطأ. فقال أبو يوسف من ساعته فقام يوسف من ساعته فأتى أبا حنيفة فقال له ما جاء بك إلا فقال له أبو حنيفة ما جاء بك إلا مسألة القصار. قال أجل. قال سبحان الله من قعد يفتي الناس وعقد مجلسا يتكلم في دين الله وهذا قدره لا يحسن أن يجيب في مسألة من لا يحسن أن يجيب في مسألة من الإجارات. فقال يا أبا حنيفة علمني. فقال إن كان قصره بعدما غصبه فلا أجرة لأنه قصره لنفسه وإن كان قصره قبل أن يقصبه فله الأجرة لأنه قصره لصاحبه. ثم قال من ظن أنه يستغني عن التعليم فليبكي على نفسه. الحقيقة يعني هو إيه حتى لو لم يعني بغض النظر عن ثبوتها من عدمها فهذه ملحظها وفائدتها ودرسها صحيح 100% وأن الإنسان لا يتعجل ولا يظن أنه مثلا أصبح شيئا وصار شيئا. وكلما اطمأن الإنسان يا أخواني حتى ولو كان مؤهلا كلما اطمأن الإنسان ما لم تدعو حاجة لتصدره كلما اطمأن كلما امتلأ. ولأن أتصدى وأنا مؤهل 90% لو انتظرت سأتصدى وأنا مؤهل 100% إلا حاجة والحاجة تقدر بقدرها. دي مسألة أخرى هذه مسألة أخرى. وما الحاجة هنا يعني من وجد من يكفيه فلا يتصدرن وإن تصدر فليتصدر في الباب الذي يحسنه. فهناك فرق بين التصدر في الأمر معروف عن المنكر خطبة موعظة وهناك تصدر في مسائل يحتاج إليها الناس ليس بالعلم بصفة إجمالية ولكن مسألة يحتاج إليها الناس أذاكرها لأن بيئتي تحتاج إلى هذه المسألة وليس فيها فيهم من يفتيهم. وهناك تصدر في علم معين وهناك تصدر في علوم وهناك تصدر في نوازل. هذه مسائل كلها يعني 100 عقبة أمام الإنسان. فكلما وجد الإنسان يعني من يكفيه ذلك فالحمد لله. وهذا شأن الأئمة الكبار. لقد كانت الفتية كما ذكر ابن القيم في الإعلام تعرض على أحدهم فينقلها إلى الآخر حتى تعود إلى الأول ولا يفرح الواحد أن يحال عليه لأن من أدرك خطر الفتية و يعني عاقبة ذلك ما كان عليها جريئا. فأجرى الناس على الفتية أجرهم على النار. ولهذا يقول الشافعي وجدت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج أحد إلى علمي. وكان أحمد رحمه الله تعالى يحذر ممن يغلو فيه وممن يسم بالعلم ويرحل إليه ويقول كذا مثل الذي قال له أنت أحمد؟ الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك. فقال من من أنا من ذا؟ وهكذا. فالإنسان يبتعد عن التصدر. نعم، لأن من تصدر عرض نفسه للخطر، إلا كما قلنا للإيه؟ للحاجة. وحتى لو تصدر الإنسان فإنه لا ينفك عن مجالس العلماء ومجالس المشايخ، فإنه لن يعدم الفائدة. ومتى ترك الإنسان الدرس فقد أوتي من قبل هذا، متى ترك الإنسان الدرس فقد أوتي من قبل هذا. نعم.